في يوم 1 يونيو 2016 حصل حريق في سلسلة من المباني الموجودة على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب الدوحة في منطقة الريف بجوار الحدود السعودية القطرية. كانت منطقة قاحلة وغير مأهولة من قطر، لكنها كانت كمان موقع لمجمع فندقي عالي الجودة بيتم بناؤه هناك. كانت المباني عبارة عن مجمع سكني للعمال بيديروا مقاول المحلي وبيأوى مئات الرجال من جنوب آسيا اللي كانوا بيبنوا الفندق. مات في الحريق 13 واحد، لكن إننا ما نعرفش مين هم أو جايين منين. على الرغم من زيارة رئيس الوزراء القطري لبعض الناجين في المستشفى، إلا إن كتير كانوا بيعانوا من حروق مروعة وما تمش إطلاق سراح أسماء وجنسيات اللي ماتوا. قطر فيها عدد ضئيل من السكان النهاردة يبلغ 3 مليون نسمة. كان العدد 120 فقط في عام 1971 قبل الاستقلال عن البريطانيين. لكن بناء رؤية بيحتاج لعمالة رخيصة، والطموح دائما ما بيتخطى الواقع. توافد عشرات الملايين من العمال المهاجرين للخليج، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر على وجه الخصوص للمساعدة في بناء طرق سريعة جديدة ومراكز تسوق وملاعب جولف وناطحات سحاب وبالتأكيد ملاعب كرة القدم. ممكن عدد سكان قطر النهاردة بيوصل لـ3 مليون نسمة، لكن ده يشمل عدد سكان أقل من 350 ألف مواطن. أكتر من 90% من السكان هم من العمال المهاجرين، والغالبية العظمى من عمال البناء والخدمات لأصحاب الأجور المنخفضة من آسيا وأفريقيا، وخاصة الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال والفلبين وكينيا وغانا. لحد عام 2010 كان في بعض القلق بشأن النظام اللي تم وضعه للسيطرة على عدد المهاجرين الضخم في الخليج، الكفالة، وهي الكلمة العربية اللي ليها أكتر من معنى. ممكن يكون معناها رعاية أو المعنى الأكثر اعتدالا الضمان. هي نظام بيضع مسؤولية كل عامل في إيد صاحب العمل. هو بيمنح صاحب العمل أو الشركة سلطة كبيرة على اللي بيعملوا عندهم، وبيوفر مساحة لمستويات الاستغلال الصناعي. ده معناه إنه لا يمكن للناس تغيير وظيفتهم من غير إذن صاحب العمل، وفي حالة المملكة العربية السعودية وقطر لا يمكن للعمال حتى مغادرة البلد بدون إذن صاحب العمل. منظمات حقوق الإنسان بتسخر من النظام ده باعتباره شكل من أشكال العبودية الحديثة اللي خلقت طبقة دنيا كبيرة، وشكل من أشكال الفصل العنصري الاقتصادي. سهلت انتهاكات عمالية واسعة النطاق في جميع أنحاء المنطقة، مصادرة جوازات السفر وعدم دفع الأجور وسوء المعاملة الجسدية والعنصرية، وفصل العمال في معسكرات ضيقة ومعزولة غالبا ما بتكون في حالة رديئة. الانضمام للنقابات غالبا ما كان غير قانوني، وغالبا ما بيتعرض اي شخص بيحاول للتنظيم للاعتقال والضرب والترحيل. بيتم تغذية النظام باكمله من خلال شبكة عالمية من وكلاء التوظيف المتمركزين في دول زي بنغلاديش في حاجة ماسة للتحويلات الاجنبية، وبالتالي بتغض الطرف عن الانتهاكات. وبتوصل حتى لدرجة اضطرار العمال في كتير من الاحيان لتحمل الديون لتمهيد طريقهم للخليج، واللي بيخليهم بعد كده عرضة للاستغلال بمجرد وصولهم هناك. لما فازت قطر باستضافة كأس العالم في عام 2010 اتسلط الضوء بشكل كبير على البلد، وهو الأمر اللي كانت بتتمناه قطر، لكنه كمان لفت الانتباه لنظام الكفالة على نطاق أوسع. فهيتم بناء كأس العالم والبنية التحتية والفنادق عن طريق عمال بيشتغلوا في ظل النظام، وسرعان ما بتظهر الانتهاكات. مش أقلها الظروف المروعة اللي كان بيشتغل فيها العمال، غالبا في حرارة الصيف اللي بتوصل لـ50 درجة مئوية. معسكرات زي دي في الريق توفى فيها 13 عامل، ومع ذلك محدش يعرف مين هم أو جايين منين. ما كانش من مصلحة الدولة المضيفة ولا الدولة اللي وفرت العمالة تتبع عدد الأشخاص اللي ماتوا أو أصيبوا في ظل النظام ده. سيطرت معاملة العمال المهاجرين على الكلام حوالين كأس العالم، وكانت في وجهة كلام الناس المعارضة للبطولة، تم تشهيرها بشكل كبير، ولكن تم استخدامها كمان كدليل من منتقدي قطر على انه مش المفروض منح الحق للبلاد في استضافة كأس العالم من الاول. ازاي ممكن لدولة حديثة انها تستضيف بطولة كأس العالم واللي بتستخدم نظام تحكم في العمال يبدو وكأنه يعود للايام الوحشية لتجارة العبيد؟ باستثناء ان جذور الكفالة لا توجد في الدوحة فقط، ولكن في المنامة، أو بشكل أكثر تحديدا في الاستعمار البريطاني. إذا كان في شخصية واحدة كانت مفتاح ولادة نظام الكفالة الحديث، فهو بيروقراطي استعماري غير معروف إلى حد كبير اسمه سير تشارلز دارلامبل بيلغريف. خدم بيلغريف في شركة إمبيريال كامل كور خلال الحرب العالمية الأولى، وكان مسؤول إداري استعماري فيما يعرف الآن بتنزانيا. ولكن في عام 1925 اتقدم بطلب للحصول على وظيفة معلن عنها في صحيفة التايمز، واللي هي الصحيفة البريطانية المسجلة للشباب البالغين من العمر 22 ل 28 عام، خريجي المدارس العامة أو التعليم الجامعي، مطلوب للخدمة في ولاية شرقية براتب جيد وآفاق جيدة للرجل المناسب الذي يجب أن يكون لائقا بدنيا، إتقان اللغة ميزة، اكتب بتفاصيل الكاملة إلى صندوق بريد في لندن. ده اللي كان في جريدة The Times في 10 أغسطس 1925. كانت الولاية الشرقية هي البحرين اللي كان البريطانيين بيسيطروا عليها بشدة. كان الشيخ حمد بن عيسى الخليفة ملك تم تعيينه حديثا بعد ما اغتصب العرش من والده الشيخ عيسى قبلها بثلاث سنوات بمساعدة البريطانيين. سعى الشيخ حمد لتحديث البيروقراطية في البحرين، وعشان كده سعى لتوظيف مستشار. حصل بيلغريف على الوظيفة، وعلى الرغم من انه تم توظيفه شخصيا من قبل الملك بدلا من الحكومة البريطانية، الا ان بيلغريف ضمن حماية المصالح البريطانية، وتقدر تلاقي صورة ليه في معرض الصور الوطني وشعره ممسوح للخلف ولابس بدلة مقلمة وسيجار كبير في ايده الشمال. بين اعوام 1926 و1957 كان بيلغريف مسؤول عن تحديث الدولة، لكنه كمان كان بيدير ويراقب البلاد بشكل اساسي لحد ادنى مستوى ممكن تخيله بشكل سخيف، حتى انه كان بيحضر قضايا المحاكم لتحقيق العدالة. لكن احد اكثر اعماله اهمية كان اعلان بشأن حقوق العمال وقعه يوم الكريسماس عام 1928. البحرين كانت مركز لصيد اللؤلؤ، واللي كان كثيف العمالة وبيجذب الغواصين من جميع انحاء ساحل الخليج اللي بيسيطر عليه البريطانيين، واللي بيبلغ طوله 2000 ميل، بل وحتى من اماكن ابعد زي ايران. كان معظم الغواصين مدينين لقائد السفينة نخيفة، لكن اشياء زي جوازات السفر والتأشيرات والجنسية وحتى الحدود كانت ظاهرة حديثة، وبالتالي كان تدفق العمال المهاجرين بحاجة للسيطرة، خاصة الأجانب الجايين من الولايات تحت التاج البريطاني في الهند وباكستان. في الأساس أنشأ بيلغريف نظام رعاية، وهو فعليا الشكل الأولي من الكفالة، بحيث قدم شكل من أشكال الضمان بيختلف عن عبودية الديون وشهادات عدم الممانعة. تم إنشاء خط بدائي من قبل وكالات التوظيف لنقل العمال للخليج. كمان كتب عمر الشهابي في دراسته الأساسية لعام 2019 حوالين العمل الشرطي في الإمبراطورية، الأصول الحديثة لنظام الكفالة في دول الخليج العربية في المجلة البريطانية لدراسات الشرق الأوسط. كان لهذا النظام جميع السمات المميزة التي كانت ستصبح متطلبات قانونية رمزية لنظام الكفالة الحديث. الرعاة في هذه الحالة قباطنة السفن يتحملون مسؤولية الغواصين الأجانب على متن سفنهم، وديعة الإعادة إلى الوطن يدفعها قباطنة السفن. تأشيرة الدخول وتصريح عمل ساري المفعول في هذه الحالة تصريح الغواصين، وحتى تأشيرة الخروج كانت كلها أشياء تحتاجها للعمل لدى قباطنة السفن في البحرين. كانت بشكل فعال سياسة استعمارية بريطانية للسيطرة على العمالة ومراقبة الإمبراطورية بتمن رخيص. ما كانتش سياسات بيلغريف مرحب بها في البحرين. في عام 1956 بعد ما يقرب من 30 عام في البلاد، بدأت الاحتجاجات ضد الحكم التقييدي للبحرين، وكانت الاحتجاجات ضد البريطانيين ولكن على وجه الخصوص ضد بيلغريف. لما زار وزير الخارجية البريطاني سيلوين لويد البحرين، اتعرض للهجوم لما بدأت أعمال شغب بحيث هدفت الحشود ضد اسم بيلغريف. أجرى تقرير بي بي سي أبيض وأسود وقتها مقابلات مع كتير من البحرينيين الغضبانين من بيلغريف، واللي كان بيمثل لهم كل ما هو خطأ فيما كان فعليا الحكم الاستعماري البريطاني. وزي ما قال أحد شيوخ البحرينيين البارزين لبي بي سي، كان هذا في الواقع للتعبير عن رأينا في السير تشارلز بيلغريف فقط، لم يكن موجها إلى سيلوين لويد نفسه، لكن الناس يكرهون السير تشارلز بيلغريف، يريدون منه أن يذهب، يريدون أن يعرف سيلوين لويد هذا لم يفعل شيئا على الإطلاق لتحسين البلد، لديه كل الصلاحيات. كانت الاحتجاجات ناجحة، وغادر بيلغريف في العام التالي عام 1957 ومرجعش أبدا، لكن إرثه استمر. انتشر نموذج السيطرة على العمال المهاجرين الخاضع للسيطرة البريطانية للدول المجاورة، مع تسريع اكتشاف النفط اللي جذب أعداد أكبر من العمال الأجانب، لا سيما الهوس البريطاني اللي فيه تعالي بتصنيف العمال الأجانب على أساس الجنسية والعرق والطبقة الاجتماعية والحالة الاجتماعية، واللي بتحدد طريقة التعامل معاهم ومقدار المبالغ اللي تدفع ليهم. امتد النظام لدول الخليج التانية اللي تحت الحماية البريطانية، واتطور وترسخ بعد الاستقلال في أوائل السبعينيات. أدت أزمة أوبك عام 1973 والازدهار في عائدات النفط لزيادة النمو في منطقة الخليج والاحتياج العمالة الرخيصة. في بداية الطفرة كان العمال العرب هم اللي شغلوا الوظائف دي بشكل أساسي، لكن بعض القادة المستبدين في الخليج كانوا خايفين من تزايد عدد السكان اللي قد يتبنوا القومية العربية، واللي اعتبروها تهديد لوجودهم في السلطة. لما طردت المملكة العربية السعودية ودول الخليج التانية ملايين من العمال بسبب دعم حكومتهم المزعوم لصدام حسين خلال حرب الخليج الأولى، وخاصة اليمنيين والفلسطينيين والمصريين، تم ملء الفجوة بعمال من آسيا، واللي أدى لقلب التوازن بشكل كبير. كانت معاملة العمال المهاجرين أسوأ بكتير في دول زي الإمارات العربية المتحدة والسعودية، لكن كأس العالم ضمنت أن قطر تصبح الممثل الأبرز لنظام عالمي لاستغلال العمال. كان في 7 ملاعب هيتم بنائها، ونظام مترو جديد، ومطار، وشبكة طرق جديدة، وأكتر من 100 فندق جديد، ومدينة جديدة تماما هيتم بنائهم في لوسيل اللي هيقام فيها نهائي كأس العالم. أجبرت الضغوط من جماعات حقوق الإنسان والنقابات في جميع أنحاء العالم على الإصلاح. في عام 2017 بدأ الإعلان عن التغييرات. في عام 2018 افتتحت منظمة العمل الدولية مكتب ليها في الدوحة للمساعدة في الإشراف على الإصلاحات. أعلنت قطر في النهاية إنها هتلغي نظام الكفالة، واللي هيسمح للعمال بتغيير وظائفهم ومغادرة البلاد بدون إذن رئيسهم في العمل. تم تقديم حد أدنى موحد جديد للأجور، وكان لا يعتمد على البلد اللي انت منه. تم حظر رسوم الوكيل، وتم تحسين سكن العمال في مشاريع كأس العالم، حتى إن كان تعريف مشروع كأس العالم محدود غامض. قطر عرضها عبارة عن 50 ميل فقط، تم ربط كل مشروع بناء تقريبا بكأس العالم. في حين شكرت منظمة العمل الدولية قطر على إصلاحاتها، لسه كتير من مجموعات حقوق الإنسان متشككة بشدة في كيفية تنفيذ الإصلاحات. وفقا لنيكولاس ماجان، ناشط حقوقي فضل يناضل من 20 سنة ضد مظالم الكفالة، خرجت عملية الإصلاح من أزمة سياسية وليست أزمة حقوق إنسان. كان العدوان السعودي الإماراتي هو الذي أدى إلى عزل قطر وحاجتها إلى أصدقاء في كل مكان، وكان ذلك عندما تم إنشاء منظمة العمل الدولية. تبدو عملية الإصلاح جيدة على الورق، لكن الوضع ليس أفضل بكثير مما كان عليه في عام 2004 أو 2010، وهو ما يعني أنه كانت هناك بعض الإصلاحات القانونية المثيرة للإعجاب. ولكن إذا كنت عاملا على الأرض الآن، فلن تدرك أي اختلاف كبير في معاملتك منذ 10 سنوات. في كثير من الحالات يرى أرباب العمل هؤلاء العمال على أنهم ممتلكات، وأنهم الأشخاص الذين لديهم الحرية في توظيفهم أو التصرف فيهم حسب رغبتهم. في الوقت اللي اقترب فيه كأس العالم، غيرت جماعات حقوق الإنسان تكتيكاتها، وطلبت منظمة العفو الدولية من فيفا وقطر بدفع 440 مليون دولار، وهو نفس الرقم اللي هتدفعه الفيفا كجوائز مالية، والمبلغ ده هيكون كتعويض للعمال اللي ساهموا في بناء كأس العالم. لكن الملاعب كانت مجرد جانب واحد من كأس العالم كان على قطر إنها تبنيه، كان لازم كمان يبنوا منتخب وطني قوي. في 29 يناير 2019 أقيمت مباراة نصف نهائي كأس آسيا على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي. كان الملعب مزدحم بحوالي 40,000 فرد، كلهم تقريبا من الإماراتيين بيأملوا يشوفوا فريقهم بيتأهل لأول مرة على الإطلاق لنهائي كأس آسيا. لكن الأمور ما كانتش ماشية بناء على الخطة. وضع المهاجم القطري المعز علي البالغ من العمر 22 عام منتخب قطر في المقدمة 2-0، كان هدفه الثامن في كأس آسيا، وهي البطولة اللي أصبح هو نجمها الأول. في اللحظات اللي بعد الهدف وهو بيرقص أمام الجماهير، وصل التوتر اللي كان بيغلي من شهور بسبب الحصار الخليجي لذروته، واتحدفت الزجاجات البلاستيكية والصنادل والأحذية من حواليه، زي ما اكتشف جورج دبليو بوش في عام 2008 لما ألقى الصحفي العراقي منتظر الزيدي حذاءه عليه خلال مؤتمر صحفي وصرخ وقال: هذه قبلة وداع من الشعب العراقي يا كلب. رمي الأحذية إهانة كبيرة في الثقافة العربية، وهدف المعز أطلق العنان لسيل من الغضب. حصار الخليج زي ما تبين ما كانش لحظة عابرة لا تتكرر. بعد 18 شهر لم ينهار الاقتصاد القطري، ما تأثرش بناء المونديال بشكل سلبي، ورفضت الحكومة تنفيذ أي من المطالب الـ13 اللي أصدرها التحالف بقيادة السعودية والإمارات والبحرين. كانت وسيلة الضغط الوحيدة الباقية هي محاولة كسب حرب المعلومات. لمدة 18 شهر كانت الإمارات بتنشر قصص سلبية عن قطر، ورد القطريين بقصص حوالين كيفية تعرضهم للتنمر بشكل غير عادل، وبكده تصاعد الغضب وتطايرت الأحذية والزجاجات. سمح للاعبين على الأقل باللعب، تم حظر المشجعين القطريين فعليا من السفر للإمارات، وبجانب كده فإن إظهار الدعم أو التعاطف مع قطر أصبح وقتها جريمة جنائية، واللي خلى مجرد تشجيع الفريق في الأماكن العامة أمر مستحيل. ولكن كان في تطور إيجابي واحد خلال العام الماضي، مرة تانية في عام 2017 خسرت قطر 3-1 ضد سوريا وتم إقصائها من التصفيات المؤهلة لروسيا 2018، وده معناه أنه من المحرج إلى حد ما لمنظمي 2022 أن قطر هتضطر لاستضافة البطولة إذا أرادوا اللعب في كأس العالم. تم استثمار مليارات الدولارات في أكاديمية أسباير ومشروع أحلام كرة القدم التابع ليها، واللي كان بيبحث عن المواهب ورعايتها في كل المستويات العمرية بهدف بناء فريق تنافسي لقطر 2022. حتى أن مؤسسة أسباير زون، الكيان اللي بتموله الدولة واللي يمتلك أسباير رسميا، اتفرعت لملكية أندية كرة القدم، بحيث اشتروا نادي يوبين في بلجيكا، بعدين كولتورال إيديبورتيفا ليونيثا في أسبانيا، عشان يقدر المتدربين الواعدين من أسباير يروحوا أوروبا ويستفيدوا من تجربة اللعب مع الفريق الأول. لكن اللاعبين ما كانوش مستعدين لفريق الرجال الكامل لسه، ولسد الفجوة لسه قطر هتعتمد على خدعتهم المجربة والموثوقة المتمثلة في تجنيس اللاعبين المحترفين الأكبر سنا من أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. نظر الاتحاد القطري لكرة القدم في الاستغناء التدريجي عن اللاعبين المجنسين كليا عشان يقدر خريجي أسباير القطريين الشباب البدء بدلا منهم، وهدد المدرب الأوروغواني خورخي فوساتي بالاستقالة. قال فوساتي: إذا أراد الاتحاد أن يسلك طريقا آخر فسأحترم قراره بنسبة 100%، وسيكون من الأفضل المنتخب القطري أن يكون لديه مدرب آخر يدعم هذا الرأي. استقال فوساتي بعد كام شهر وتم اختيار مدرب جديد صاحب توجه جديد، فيليكس سانشيز، مدرب كتالوني اتعلم مهنته في أكاديمية لاماسيا في برشلونة. مباشرة تم اختيار عدد أقل من اللاعبين المجانسين، وضم الفريق الأول اللي لعب مع الصين في المباراة النهائية المؤهلة لروسيا 2018 8 قطريين ولدوا أو نشأوا في البلاد مع تعليمهم الكروي في أسباير. تمت مناقشة الشكل اللي هيكون عليه فريق قطر في عام 2022 بشكل متكرر، على الرغم من أن أسباير كان مفضل على تجنيس اللاعبين من البرازيل أو الأوروغواي أو إسبانيا والجزائر، إلا أن كتير منهم كانوا لاعبين اكتشفهم برنامج أحلام كرة القدم في السودان ونيجيريا ومصر وغيرهم، كانوا في قطر من وقت ما كانوا أطفال، وبدأ سانشيز يثق في اللاعبين اللي تم تطويرهم في أكاديمية أسباير. فجأة ظهر المنتخب القطري مختلف تماما. المعز علي اتولد في السودان لكنه راح لقطر لما كان عنده 5 سنين. الجناح أكرم عفيف اتولد في الدوحة وليه جذور صومالية ويمنية. اتولد المدافع بسام الراوي في بغداد لكنه نشأ في قطر. أما الكابتن حسن الهيدوس فهو من لاعبي النادي الواحد واللي تصعد من فريق شباب السد، وكانوا نجوم كأس آسيا 2019، فازوا على الإمارات 4-0، بعدين اجتاحوا اليابان في النهائي في مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي. المعز علي كان هداف البطولة وكانت قطر قوة آسيوية، ويرجع الفضل في ده لأسباير إلى حد كبير، ومش فقط في آسيا. قبلها ب6 شهور في روسيا 2018 أصبح 2 من خريجي أسباير أول من شاركوا في كأس العالم، موسى واجي من السنغال وفرانسيس أوزوهو من نيجيريا. ما بدأ وكأنه مكان كبير ضخم بدون أي لازمة أكتر بشوية من مركز ترفيهي لما افتتحوا بيليو مارادونا في عام 2005، تبين أنه قاعدة العمليات الأمامية الرئيسية لكأس العالم 2022 في قطر. وما اقتصرش دور أسباير على المساعدة في تأمين النهائيات في المقام الأول بس، بل محاولة بناء فريق ما يتعرضش للإذلال مع بداية البطولة إذا بدأت. في ديسمبر 2019 كان ملعب خليفة في الدوحة ممتلئ. كان ليفربول بيلعب مع فلامينجو في نهائي كأس العالم للأندية، وكانت مناسبة جيدة، وكانت المرة الأولى لتستضيف فيها قطر بطولة كرة قدم كبيرة باستخدام بنيتها التحتية الجديدة لكأس العالم. كانت شوارع الدوحة مليانة بالمشجعين العرب من جميع أنحاء الشرق الأوسط للحصول على لمحة نادرة لنجوم ليفربول، وسافر عشرات الآلاف من المشجعين من المكسيك والبرازيل وتونس لمشاهدة فرقهم وهي بتلعب. نقل المترو الجديد المشجعين من الاستاد للسوق المبني حديثا، بحيث رأس أنصار فلامينجو هم بيرتدوا أزياءهم التقليدية وبيشربوا مشروبات غير كحولية في الدفء المعتدل لشهر ديسمبر. كانت في باصات عشان تنقل أي حد لمنطقة المشجعين اللي على بعد نصف ساعة بالسيارة خارج المدينة، بحيث بيتم تقديم البيرة مقابل 5 جنيه استرليني. كل شيء تقريبا كان ماشي وفق الخطة. ما كانش فيه عند شرطة مكافحة الشغب في قطر أي فكرة عن كيفية التعامل مع ألتراس الترجي التونسي أبطال أفريقيا، وردوا على هتافاتهم المناهضة فيفا والمشاعر المهربة بالعدوان والضرب. كان النهائي أكبر حشد على الإطلاق في استاد خليفة الدولي، وكلهم صرخوا احتفالا لما سجل روبرتو فيرمينو هدف ليفربول في الوقت الإضافي، ده اللي هتبدو عليه بطولة كأس العالم في قطر. كانت كأس العالم بتحكي قصة أوسع من كرة القدم والخليج والشرق الأوسط،